بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب صوم شعبان، باب القصد والمداومة مع العمل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وكان يصوم شعبان كله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أن لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. فهذا الباب في باب صوم شعبان، وذلك لأن صيام شعبان يكون قبل صيام رمضان. وربما كانت هناك بعض المسائل التي تتعلق بصيام هذا الشهر وقد مضى بعضها، وشعبان سمي بهذا الاسم لتشعبهم في الغارات بعد رجب، لأن رجب من الأشهر الحرم، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر 4 هي شهر رجب، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم. فلما كانت العرب تعظم هذه الأشهر ولا تقاتل فيها، جاء هذا الشهر وهو شهر شعبان بعد شهر رجب، ولذلك سمي بهذا الاسم لتشعبهم في طلب الغارات بعد الشهر الذي كانوا يعظمونه فلا يقاتلون فيه، ولهذا سمي بهذا الاسم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا حاله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وجد نشاطا صام عليه الصلاة والسلام، وأحيانا ينتابه ما ينتاب غيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه، فربما مرض، وأحيانا يأتيه ما يشغله من الوفود ونحو ذلك، فإذا وجد نشاطا وفراغا عليه الصلاة والسلام أكثر من العبادة، ونقصد بها هنا جنس العبادة التي هي الصوم، فمن رآه قال صام حتى ظننا أنه لا يفطر. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع، فيصوم في أول الشهر، ويصوم في وسط الشهر، ويصوم في آخر الشهر، فمن وافقه في أول الشهر قال صائما، قال إنه صائما، قال إنه صائم، ومن وافقه في وسط الشهر قال وجدته صائما، ومن وافقه في آخر الشهر قال وجدته صائما. وأحيانا الذي يوافقه في أيام فطره صلى الله عليه وسلم فيقول وجدته مفطرا، وإذا جاء في وسط الشهر وجده في الأيام التي يفطر فيها عليه الصلاة والسلام فيقول وجدته مفطرا. ولهذا قالت رضي الله عنها وأرضاها: يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، لأن شهر رمضان كما مر معنا يا إخوة أمر الله عز وجل بصيامه، كما قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأنه فريضة افترضها الله عز وجل علينا، فمن أنقص يوما أو أكثر من ذلك لم يكن قد صام رمضان كاملا. فينظر في هذا اليوم أو غير من الأيام التي أفطرها في رمضان، فإن كان المسلم قد أفطرها عمدا فإنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل أمره أن يصوم ذلك الشهر كاملا الذي هو رمضان. وإذا كان قد أفطر لعذر فلا إثم عليه، وفي كلتا الحالتين عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها، وقد مر معنا تفصيل في ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة ما رأت أنه استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، ثم قالت: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وللعلماء في ذلك توجيهات، فقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي زوجاته صلوات الله وسلامه عليه كما مر معنا في اللقاء البارحة، فكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة أنها تؤخر صيام القضاء إلى شهر شعبان، وقالت: لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. وكذلك بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم بعضهن كنا يؤخرن القضاء إلى شعبان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهز فرصة انشغال نسائه وزوجاته صلوات الله وسلامه عليه بالقضاء الواجب، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يصوم كذلك تلك الأيام التي هي أيام شعبان فيكثر من صيامها. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام ربما كانت عليه أيام انشغل عن صيامها، وكان يحب أن يصومها صلى الله عليه وسلم، مثل أيام البيض أو الخميس والاثنين، فانشغل ببعض الأمور التي تشغله فقضاهن صلى الله عليه وسلم، يعني جمع تلك الأيام فقضاهن في شعبان. وأقوى ما يقال ما قاله ابن حجر رحمه الله، ودل عليه الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أسامة بن زيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شهر شعبان بأنه شهر يغفل عنه الناس، بأنه شهر يغفل عنه الناس، وأنه هذا الشهر جاء بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث دال على العلة من إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان، لأن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، شهر ترفع فيه الأعمال، وهذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، غير ما هو معروف من الأيام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ترفع فيها الأعمال. وقال عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام هذا الشهر، وفيه تفصيل كما مر معنا البارحة وقبل البارحة، أن الصيام قبل النصف لا إشكال في ذلك، والصيام بعد النصف من النصف وما بعده فيه تفصيل، وفيه بعض الأيام نهي عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الشك. وهناك نهي عن الصيام بعد النصف من شعبان، قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. والإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث، وخلاف العلماء في ثبوت الحديث وضعفه، وقد مرت معنا هذه المسألة. فالخلاف بين العلماء فيما بعد النصف، وأما قبل النصف فلا خلاف فيه بين العلماء، وبعضهم فصل فقال: إن كان يعود الصوم على الصائم بالضعف فإنه يتركه لكي يتهيأ لصيام رمضان. وبعضهم قال إذا كان متعودا أن يصوم أياما معينة كأن يصوم يوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس فإنه يستمر في صيامه حتى بعد النصف من شعبان حتى ولو كان هذا اليوم وافق يوم الشك باستثنائه بالنص الذي دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم.
باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم.
في الحديث السابق مسألة وهي في قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يمل حتى تملوا، وفي هذا كلام للعلماء، فقال بعض العلماء هذا من باب المقابلة ومن باب المشاكلة، ومنه قوله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومنه قوله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، ومنه قوله عز وجل الله يستهزئ بهم. فقيل هذا من باب المشاكلة، ومنه الذي معنا فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقيل معناه إن الله لا يمل وإن مللتم، فإن الله عز وجل لا يمل وإن مللتم أنتم من العبادة، فإن الله عز وجل لا يمل من العطاء والثواب والجزاء. وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فعطاء الله عز وجل لا ينفد. وقيل هذه من الأشياء التي نثبتها حقيقة ولا نؤولها، ولعل ذلك هو الأقوى والله تعالى أعلم. فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه كما في قوله سبحانه ويمكرون ويمكر الله، فنثبت المكر لله عز وجل، ولكن نقول مكر الله ليس كمكر خلقه، ويخادعون الله وهو خادعهم، والله يستهزئ بهم، وهكذا التي معنا إن الله لا يمل، نثبت ذلك حقيقة ولا نؤوله، لا نعرف كنهه ولا نعرف حقيقة ذلك، لكننا نثبت ما جاء في الكتاب والسنة، ولعل هذا هو الأسلم للمسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. والمعنى هو نفس المعنى الذي مر معنا في حديث عائشة، فالمعنى واحد، وكل أخبر بما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. باب قول الله وصل عليهم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس أدعو الله له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيما أعطيته، فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24.
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، لأن الذي يزور الناس على حالتين، إما أن يكون صائما صياما واجبا كأن يزورهم في رمضان أو يزورهم في وقت غير رمضان لكنه يكون عليه صوم قضاء أو صوم واجب كندر أو كفارة، فهذا الصوم هو صوم واجب، فإنه إذا زارهم وكان زيارته لهم في رمضان وهم مقيمون لا شك أن الجميع يكون صائما من حيث الغالب ومن حيث المعروف ومن حيث الأصل، لكنه إذا زارهم وهم غير مقيمين ربما يكونون مفطرين، ولهذا إذا زارهم وهو عليه صيام واجب أو أنه متلبس بالصيام الواجب فلا وجه لفطره، فيبقى على الواجب لأن المسلم مطالب بإتمام الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، لأن المسلم إذا شرع في فريضة فرضها الله عز وجل عليه كأن يشرع في صلاة مفروضة فيكبر تكبيرة الإحرام أو أنه شرع في صيام واجب عليه كصيام يوم من رمضان أو صيام قضاء أو كفارة فإنه وجب عليه أن يتم ذلك، ولا يجوز له أن يخرج من ذلك إلا بعذر كمرض ونحوه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما زار أم سليم رضي الله عنها وقدمت له ما قدمت من تمر وسمن رده صلى الله عليه وسلم واعتذر عذرا جميلا رفيعا كحاله صلوات ربي وسلامه عليه وطيب أخلاقه، وبين أنه صائم صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ ناحية من البيت يصلي، وهذا يدل كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصلاة حبا عظيما حتى وهو زائر لهذه المرأة، مع هذا لما دخل البيت صلى صلى الله عليه وسلم ودعا لأهل البيت، فلما فرغ من صلاته جاءت هذه المرأة المباركة الموفقة، وفي ذلك فائدة عظيمة، وهي أن الأم ينبغي عليها أن تسعى في نفع أولادها، وأن النفع أعظم ما يكون إذا كان في الدين وسلامة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وهي تعرف حال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مبارك صلوات الله وسلامه عليه، وأنه رسول الله ونبي الله، وأنه مستجاب الدعوة، وأنه من الصفات التي أعطاه الله عز وجل إياها. وبعض الناس يا إخوة قد تتهيأ له الفرص لكنه يتساهل فيها، وإذا تساهل قد تفوته، وهذا توفيق من الله عز وجل، فهذه المرأة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى قالت إن لي خويصة، يعني لي شيء خاص، مثل أن تقول الآن لشخص إني أريد أن أسألك مسألة خاصة، أو تقول أريد أن أطلبك طلبا خاصا، قالت إن لي خويصة، فقال عليه الصلاة والسلام ما هي؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها خادمك أنس، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت به أمه هذه أم سليم عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وجاءته بأنس وكان صغيرا، كان غلاما، قيل ناهز 10 سنوات أو دون ذلك، وقالت هذا أنس خادمك يا رسول الله، فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه وهو يخدم النبي، ولهذا قالت خادمك أنس ولم تقل ولدي أنس وهو ابنها، وهذا يدل على الأدب الرفيع والتماس استجابة الطلب، فعندما تقول خادمك فإن الكريم من حيث الأصل يقدر من يخدمه ويحترمه ويجله، خاصة إذا كان يتحلى بالأدب والقيام بالخدمة على وجهها، ولهذا قالت خادمك أنس يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له، ادعو الله له، والله لقد وفقت لخير عظيم، ولقد برت ابنها أنسا برا عظيما قد يغفل عنه كثير من الناس. قالت أو قال فما ترك، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، فماذا يريد بعد ذلك؟ فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، ثم ذكر بعض الدعوات التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام واستجيبت كلها. وفي بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ب3 دعوات، فقال أنس رأيت منهن 2 وأنا انتظر 3. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقه، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيما أعطيته، اللهم ارزقه مالا. كان أنس رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الأنصار مالا، استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الأنصار كذلك ومن أكثر الناس عموما ولدا، حتى إنه أخبر عن نفسه بقوله حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي، يعني من صلبه ابنه وابن ابنه وبنته وابن بنته وبنت بنته وهكذا من صلبه، دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة أو البصرة 24، يعني 124 من صلبه رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء دفنوا وهو ما زال حيا على قيد الحياة، دفنوا من صلبه ما يزيد عن 120 وهو ما زال بقوته وعلى قيد الحياة رضي الله عنه وأرضاه. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، فبارك الله عز وجل لأنس في ماله، وبارك الله عز وجل لأنس في أولاده. وفي بعض الروايات كما ذكرت لكم يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ب3 دعوات، دعوة في بركة في الولد والمال، ودعوة بركة في العمر، ودعوة أن الله عز وجل يغفر له، فتحققت دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى 2 وقال وأنا انتظر 3 أن يغفر الله عز وجل لي. وفيه فائدة، وهي أن المسلم يحرص على نفع أولاده ويدعو الموفق لأبنائه وبناته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، والوالد كذلك مستجاب الدعوة، فدعاء الوالد لولده، وفي بعض الروايات وعلى ولده، دعاء الوالد لولده، بعض الروايات دعاء الوالد على ولده، فلولده وعلى ولده مستجاب الدعوة، فليوجه الدعاء إلى الخير، وليدعو الوالد لولده بما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، كأن يقول اللهم أصلح أبنائي وبناتي، اللهم بارك لي فيهم، كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت فعندما تدعو الله عز وجل أن يبارك لك في ولدك فقد يهبك الله عز وجل ولدا فيكون هذا الولد بارا بك فيسعدك في الدنيا وينفعك في الأخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم، كما في الرواية الأخرى، انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. وهذه من البركة، أن الإنسان قد لا يرى بركة البر في حياته، قد لا يرى بركة بر أبنائه وبناته في حياته، حكمة يريده الله عز وجل، لكن يلحقه البر بعد موته. فالدعوة يا إخوة قد لا تستجاب الآن، والله حكيم خبير بعباده عز وجل، فقد يستجيب الله عز وجل دعاء الوالد لولده بالبركه والصلاح والهدايه بعد موت الوالد. فربما مات الوالد وهو يرى بان اولاده على شر عظيم وفسق واضح، ثم سبحان الله ربما تاثروا بموت والدهم فهداهم الله عز وجل، فاستجاب الله عز وجل دعاء والدهم لهم. ويعقوب عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه أن يرد له يوسف صلوات الله وسلامه عليه، رجع يوسف إلى أبيه، ولكن بعد سنين، قيل رجع بعد 40 سنة. فالمسلم لا يستعجل، وليحسن الظن بالله سبحانه جل في علاه، خاصة إذا كان الوالد على خير وعلى صلاح، وكان محافظا على الصلاة، وكان بارا بوالديه، فإن الله لن يخيبه. ومن أعظم ما ينبغي أن يفعله الوالد أن يفعل بأبنائه هذا، وهو الدعاء لهم بالخير والصلاح والهداية والبركة والستر والعفاف وتجنب الفتن، تجنب الفتن والبعد عنها، لأن بعض الآباء والأمهات يغفلون عن هذا غفلة عظيمة، وربما يجتهدون في التربية الحسية لكنهم يهملون التربية المعنوية، وأن الخير كله بيد الله، وأن الهداية بيد الله عز وجل. كم من رجل صالح بذل جهده كله على أن يصلح أبناءه ما استطاع، بل نوح عليه الصلاة والسلام نبي رسول صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم، ومع هذا بقي له ولد من أولاده كافرا، حتى في حال الخطب والهول لما قالوا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فقد يبذل الإنسان كل جهده لكنه لا يستطيع، ولذلك يحرص كل الحرص بالدعاء لأبنائه، ويقدم بين دعائه من التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويتصدق بين دعائه، ويكون بارا بوالديه، لأن الإنسان قد يبتلى بأولاد يعقونه بأسباب عقوقه هو لوالديه، ربما كان عاقا هو بوالديه، فيبتليه الله عز وجل بأبناء وبنات يعقونه. ولذلك إذا رأى ذلك فليتذكر نفسه وأحواله مع أمه وأبيه، ويتوب إلى الله عز وجل، ومن فعل ذلك لن يخيبه الله سبحانه جل في علاه. نعم.
باب الصوم من آخر الشهر. عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين.
باب الصوم من آخر الشهر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: يا فلان، أما صمت سرر بالفتح، وسرر بالضم، وسرر كلها صحيحة، سرر وسرر 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 الشهر للعلماء فيه قولان، فقال بعض العلماء هو وسط الشهر، وإليه ذهب النووي رحمه الله وقال والمقصود بذلك الأيام البيض، أي أنك أما صمت الأيام البيض من هذا الشهر. وقال ابن حجر رحمه الله سرر الشهر هو آخر الشهر، سرر الشهر هو آخر الشهر، وهو الصحيح والله تعالى أعلم. لكن يشكل علينا إشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم آخر الشهر، نهى عن الصوم آخر الشهر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلى آخره، وقد مر معنا هذا الحديث. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أما صمت سرر الشهر هذا الشهر، يعني آخر هذا الشهر، والمقصود به يوم 8 و9، يعني آخر شهر شعبان. وهذا يحمل والله تعالى أعلم على أن هذا الرجل الذي كلمه النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه صلى الله عليه وسلم يعرفه، أو أن الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله أنه كان معتادا أن يصوم أياما معينة، كأن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، فوافق ما كان يصومه آخر الشهر فأفطرها. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام أما صمت سرر هذا الشهر، لأنه كان يعرفه بأنه يصوم مثلا يوم الاثنين، فوافق ذلك أن كان يوم الاثنين هو آخر الشهر، لأنه صلى الله عليه وسلم وجده مفطرا أو رآه مفطرا. وهذا يدل على أن الرجل إما إنه أخذ بالنهي فتوقف عن الصوم، أخذ بالنهي أي اطلع على نهي النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه نهي النبي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ولذلك ترك الأيام التي كان يعتاد أن يصومها فتركها، أو أنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ولذلك ترك هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم أما صمت سرر هذا الشهر، يعني آخر هذا الشهر، مؤكدا ومبينا أنه لا بأس عليه أن يصوم ذلك إذا كان هذا من باب التعود على صيام أيام معينة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم.
باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. عن أبي هريرة، باب صوم يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري.
يوم الجمعة يوم عظيم فضله الله عز وجل على بقية الأيام، فيه خلق آدم وفيه أنزل وفيه أدخل الجنة وفيه تقوم الساعة، وهو يوم عيد للمسلمين ويوم عظيم. ولعظم هذا اليوم والنفوس المسلمة تعظمه، فاحتاط الشرع أن يكون هذا التعظيم يصل إلى درجة الاعتقاد فيفرده المسلمون بصيام ويخصصونه بصوم، ويعتقدون مع الأيام، يعني جيل بعد جيل يعتقد أن هذا اليوم العظيم له خصوصية بعبادة معينة وهي عبادة الصوم، فيصومون نهاره ويقومون ليله معتقدين فضل الصيام في يوم الجمعة. وهذا لا شك أنه نوع استدراك على الشرع، ولم يثبت في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخصيصه بعبادة، اللهم إلا ما جاء من كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كصيام أو كقيام في ليلة أو كصيام في نهاره في نهار يوم الجمعة، فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء إن العلة من النهي هنا لكي لا يستدرك الناس مع الأيام على الشرع ويعتقدونه، يعتقده جيل بعد جيل، فيعتبرون أن يوم الجمعة لا بد من صيامه، لأن الأجيال إذا اعتادت على شيء ربما توجب على أنفسها هذا الشيء وتلزم أنفسها بهذا الشيء. فأنت لا تنظر إلى هذا الجيل الذي عنده علم في هذه المسألة ثم يأتي جيل بعد ذلك يقول إنا وجدنا آباءنا قد صاموه، ثم يأتي بعدهم جيل ويقول إنا وجدنا آباءنا وآباء آباءنا أخبرونا عن ذلك أنهم كانوا يصومونه، ثم بعد ذلك يأتي جيل ويلزم نفسه بصيامه ويجعله من باب اللزوم والفريضة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما في حديث محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. والنهي في الشرع أو من الشرع من الكتاب أو السنة في الأصل يحمل على التحريم، فإذا نهى الله عز وجل في كتابه أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن النهي يحمل على التحريم إلا إذا صرفه صارف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، وهذا نهي، لا يصوم، لا ناهية، لا يصوم. ولهذا يحمل عند بعض العلماء على التحريم وبعضهم يحمله على الكراهة، فجماهير العلماء حملوا هذا النهي على الكراهة، والحنفية والمالكية قالوا إنه ليس نهيا يقتضي التحريم ولا حتى التنزيه، بل إنه لا بأس من صيام يوم الجمعة وإفراد يوم الجمعة بالصيام. واستدلوا بدليل واعتذر لهم بكذلك بعذر، واعتذر لهم بأن هذه الأحاديث التي نقرأها الآن لم تصلهم ولم تبلغ الإمام مالك رحمه الله، ولم يصله مثل هذا النهي الواضح الصريح، وإلا لما قال بذلك. وكذلك استدلوا بحديث حسنه الترمذي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قل أن يوجد صلى الله عليه وسلم مفطرا في يوم الجمعة، قل أن يوجد أو يرى مفطرا صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه منهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام نافلة، وانتبهوا للقيود يا إخوة، عن إفراد يوم الجمعة هذا قيد، القيد الآخر صيام نافلة يعني يتنفل بصيامه، لكنه إذا لم يفرده صام قبله يوم فصام الخميس الجمعة لا بأس، أو صام يوما قبله ويوما بعده لا بأس، أو أنه لم يفرده في تنفل إنما أفرده في واجب كأن يكون عليه قضاء بقي عليه قضاء يوم وأراد أن يصومه يوم الجمعة، مثلا لا يجد فرصة أن يصومه إلا يوم الجمعة فصام يوم الجمعة، صيام يوم قضاء ليس يوم نافلة. وقيل كذلك استثنى من هذا الأيام الفاضلة التي دل الشرع على صيامها وحث الشرع على صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فلو كان يوم عرفة يوم الجمعة وتأتي معنا هذه المسألة لغير الحاج ولا يستطيع أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، لأن بعض الناس لا يتحمل أن يصوم يومين، كبير في السن أو مريض، فأراد أن يصوم يوم عرفة، لأن يوم عرفة كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم احتسبوا أن الله يكفر سنة قبل وسنة بعده، تكفر سنتان، فلا يريد المسلم أن تفوته هذه الفرصة ويفوته هذا الخير، فله أن يصوم يوم الجمعة وأن يفرده كذلك بالصيام، لأن الشرع ندب إلى صيام هذا اليوم يوم عرفة ووافق هذا اليوم يوم الجمعة. إنما المسألة التي معنا أن يفرده بدون موجب للإفراد، أن يفرد يوم الجمعة بدون موجب للإفراد، ولا يكون صيامه ولا يكون صومه في يوم الجمعة هو صوم فريضة. أما إذا كان صومه في يوم الجمعة يوم فريضة فلا بأس، يعني صوم واجب، وإذا كان ذلك أفرده بموجب للإفراد أي أنه وافق يوما ندب الشرع إلى صومه فلا بأس من إفراد كذلك الجمعة بالصيام، لأنه إذا صام يوم الجمعة وقد وافق يوم عرفة فإنه لا يريد أن يعظم الجمعة، إنما صام يوم الجمعة يريد الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صوم يوم عرفة. فقال رضي الله عنه أرضاه أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وبهذا إذا صام يوما قبله أو بعده خرج من قضية ما كان يخشى عليه من اعتقاد تعظيم هذا اليوم أو أنه يربى الأجيال على ذلك. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أصمت أمس؟ استفهام منه صلى الله عليه وسلم نأخذ منه فائدة، وهي أن الإنسان قبل أن يطلق الحكم عليه أن يستفهم، وهذا هو هدي الكتاب والسنة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكل من وقف على هدي الكتاب والسنة يجد أن الله عز وجل يحث على الاستبانة والتفصيل والتأكد والبحث عن الحقيقة قبل أن تحكم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبتلى به الإنسان شبه يومي مع أولاده ومع أهله ومع الناس الذين يخالطهم. فمثلا كمثال: إذا جاءك ابن من أبنائك يشتكي أخاه، فالموفق العالم الذي عنده علم بالكتاب والسنة لا يحكم مباشرة، وهذه كما هو معروف في القضاء يسمى مدعي ومدعى عليه. هذا الآن يدعي، جاءك فيقول: هو ضربني، فلا تلحق التهمة مباشرة بالابن الآخر، بل تنادي الابن الآخر وتسأله، ولا تطلق عليه الحكم وتقول: لماذا ضربته؟ فكيف تقول لماذا ضربته وأنت لم يثبت عندك الحكم، وتسأله وتقول: هل أنت ضربته؟ فإذا قال: نعم أنا ضربته، عندها ثبت عندك ما يدعيه ولو كان ابنا من أبنائك، لأنك مطالب بالعدل. كذلك مع التلامذة ومع الطلاب في المدارس أحيانا المعلم يبتلى بهذا، فيقول له أحد طلابه: فلان ضربني، فلان فعل بي كذا، فلا توجه له التهمة مباشرة وتقول: لماذا تضربه؟ هل ثبت عندك ما قاله لكي تقول له لماذا تضربه؟ إنما كان الأولى أن تقول له: هل أنت فعلا ضربته كما قال أخوك؟ فإذا قال نعم عندها تتخذ ما تراه مناسبا. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حالها أو أنها أخبرت، فقال عليه الصلاة والسلام: أصمت بالأمس؟ سأل: أصمت بالأمس؟ قبل أن يقول لها: أفطري أو لماذا تصومين، لأن ممكن يكون عندها عذر تكون قد صامت بالأمس، قال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال عليه الصلاة والسلام: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، لأن الآن تبين له الحال، ليس الصائم بالأمس فتكون الجمعة بعد يوم قبلها، ولا تريد أن تصوم الغد وتكون الجمعة كذلك بعدها يوم. ولهذا اتضح للنبي عليه الصلاة والسلام أن أفردت الجمعة بالصوم، ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام فأفطري. كل ما مر معنا إخوة يدل على أن الجمعة لا تفرد بصيام على وجه الاعتقاد بأن لها خصوصية بصوم، ويستثنى ما ذكر، والله تعالى أعلم. نعم.
باب هل يختص شيئا من الأيام؟ باب القصد والمداومة على العمل. عن علقمة قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الظاهر الذي معنا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخصص يوما بعبادة دون يوم آخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا نشط قام بالعبادة التي يريد أن يتعبد الله عز وجل بها. اللهم إلا ما ورد مما يدل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم كصيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفيها خلاف بين العلماء، فقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان يصومها أحيانا في أول الشهر وأحيانا في وسط الشهر وأحيانا في آخر الشهر، فيصوم ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء بل المقصود بها الأيام البيض، وهذا أقوى، تكون هذه مخصصة بالنصوص الدالة على فضلها، فيخصص من الأيام ما دل النص على تخصيصه، وتبقى بقية الأيام على عدم الخصوصية. فأحيانا الشخص مثلا يجد من نفسه نشاطا فيقوم طويلا، وأحيانا يجد من نفسه فتورا فيضعف على القيام، وهكذا، فيأخذ نفسه بما يستطيع وما يطيقه. فقالت لا، كان عمله ديمة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل، مثل الآن كأن تركع ركعتين من الضحى. وأحيانا الإنسان مثلا ينشط فيصلي مثلا ثمان ركعات، وأحيانا يتركها لا يصليها، وبعد فترة يصلي ركعتين، وبعد فترة يصلي أربع ركعات. الأفضل من هذا كله أن يداوم على ركعتين، بدل ما يصلي مثلا مرة ويترك مرة، فيثبت العمل، لأن النص دل عليه، دل على فضل صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين. وأحيانا مثلا قيام الليل تجد الشخص يقوم يقرأ أو يسمع عن فضل قيام الليل فيأخذه الحماس، وربما قام تلك الليلة قياما طويلا ويتركه بعد ذلك ليال كثيرة فلا يقوم، ولو أنه أخذ بما يطيقه وثبته وجعله أي يعني ديمة يعني مستمرا عليه استقر عليه وثبت، هذا كحاله صلى الله عليه وسلم، كان كما في حديث عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فالإنسان مثلا الذي كان يوتر مثلا بسبع ركعات يجعل أغلب وتره سبع ركعات ويداوم على ذلك، لكنه لا يتركه، حتى إن بعض الناس أحيانا إذا سمع الموعظة بالغ في الشيء ثم بعد ذلك يتركه تماما. والأفضل من هذا كله أن الإنسان إذا قام بعمل يستمر على هذا العمل، ويأتي من العمل ما يستطيع أن يستمر به. فإذا كان مثلا شخص يتصدق في كل شهر مثلا بمئة ريال هو يستطيعها، فيبقي نفسه على المئة ويستمر فيها مئة كل شهر، هذا ربما يكون أفضل من أنه متى ما تذكر فضل الصدقة تصدق، فمرة يتصدق بمئة، مرة يتصدق بألف، مرة لا يتصدق فتمضي عليه الأشهر وهو لا يتصدق، وربما مضت سنون وهو لا يتصدق، فإذا سمع بموعظة أو جاءه من يعظه أو تذكر ميتا أو نحو ذلك تصدق بأموال. لكن لو استمر على الشيء الذي يستطيع ولا يضره لعله أحب إلى الله عز وجل. ولهذا قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية، له قوة بدنية صلاة ربي سلامه عليه، وله قوة معنوية عليه الصلاة والسلام، قد مر معنا ذكر بعضها، أنه عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدماه، وكان يكثر الصيام ويكثر القيام ويكثر الذكر صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب صوم يوم عرفة. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
صيام يوم عرفة العلماء متفقون على استحبابه لغير الحاج، على أن صيام يوم عرفة مستحب لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر قبل قليل، أنه احتسب على الله عز وجل أن يكفر به سنتين، سنة قبله وسنة بعده، فالعلماء متفقون على استحباب صيامه لغير الحاج، واختلفوا في الحاج، فهل يستحب له أن يصومه أن يصوم يوم عرفة؟ فجماهير العلماء على أنه لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، واستدلوا بالحديث الذي معنا حديث ميمونة رضي الله عنه وأرضاها، أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه وهو واقف عليه الصلاة والسلام في الموقف فشرب والناس ينظرون، ولو كان الصيام أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جماهير العلماء على أنه لا يستحب الصيام للحاج، ويفطر ويتقوى في ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة، يتقوى على الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والمعروف أن المسلم إذا صام ضعف، وخاصة إذا كان ذلك في العشي عشي يوم عرفة، وأغلب ما يكون من ضعف الصائم إذا كان في آخر النهار، والإنسان إذا ضعف قد يضعف حتى على الدعاء، يضعف حتى عن الدعاء، وينتابه ما ينتاب البشر، فهو بشر. ولذلك ذهب السنة عليه الصلاة والسلام الواضحة التي فعلها أمام الناس وشرب أمام الناس لكي يبين للناس أنه صائم صلوات الله وسلامه عليه، وأفطر أمام الناس، وهي سنته، ولا خير في ترك سنته صلوات ربي وسلامه عليه. لكن بعض العلماء وهم الحنفية ذهبوا إلى الاستحباب مع قيد، وهو بشرط ألا يضعفه الصوم. ودائما ينبه يا إخوة على أن العلماء لهم قيود، ولا ينبغي لشخص أن يذكر خلاف العلماء بدون أن يذكر القيود التي ذكرها العلماء، فلا يقول مثلا الحنفية يرون استحباب صوم يوم عرفة للحاج بدون أن يذكر القيد الذي ذكره الحنفية رحمة الله عليهم، وهو بشرط ألا يخاف الضعف، إذا لم يتسبب له الصوم في ضعف، فإذا تسبب الصوم له في ضعف فإنهم لا يستحبون له أن يصوم يوم عرفة وهو حاج. وهذا يختلف من فصل إلى فصل، فأحيانا يوم عرفة يأتي في شدة الحر فيضعف فيه الحاج ضعفا شديدا، وأحيانا يأتي يوم عرفة في شدة البرد فلو أنه صام لا يضعف ذلك الضعف. ومع هذا لعل قول جماهير العلماء هو المقدم لثبوت السنة في ذلك، ثبوت السنة في ذلك دالة على أنه لا يستحب أن يصام، لكن أقصد أن الحنفية رحمة الله عليهم لما خالفوا في هذه المسألة خالفوا بقيد، ويذكر هذا القيد. نعم.
باب صوم يوم الفطر. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذان العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما اليوم الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث.
هذا الحديث فيه عدة مسائل، ومنها مسألة أن الصلاة في يوم العيد تكون قبل الخطبة، الصلاة تكون قبل الخطبة، فيتقدم الإمام فيصلي بالناس ركعتين تسمى صلاة العيد، وبعد ذلك يخطب في الناس. واختلف العلماء هل يخطب فيهم خطبتين أو يخطب فيهم خطبة واحدة. والمسألة الثانية صيام يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهذان اليومان الإجماع منعقد بين العلماء كلهم أنه لا يجوز لأحد أن يصومهما مهما كان عذر صومه، وأنه لا يجوز لأي مسلم مهما كان عذره أن يصوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الإضحى، وأنه لو صامه أو صامهما عمدا أثم ولا يقبل صيامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولو صام يوم عيد الفطر أو يوم عيد الإضحى جهلا منه بالحكم، أو مثلا كان عليه صيام واجب فظن أنه يجوز له أن يصومه يوم عيد الفطر أو يوم عيد الإضحى، فإنه لا يأثم، ومع هذا فإنه لا يقبل منه ذلك الصوم، فعليه أن يقضيه. لماذا؟ لأن الشرع نهى عن صيام ذلك اليوم، فالنهي منصب على المنهي عنه، فلا يقبل صيام ذلك اليوم بأي حال من الأحوال، لكنه هل يأثم أو لا يأثم على حسب تعمده وجهله وتأوله، لكن في كلا الحالات لا يقبل منه صيام ذلك اليوم. ومما يذكر في هذا الحديث من المسائل في قول علي رضي الله عنه وأرضاه في آخر الحديث فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. والمعروف أن هذا الحكم قد نسخ، وكان هذا في البداية ثم نسخ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يأكلوا من نسكهم بعد ثلاث، ويقصد بالثلاث على قول هو يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إذا كان قد ضحى في يوم العيد، وقيل في اليوم الذي يضحي فيه، فإن ضحى في اليوم الحادي عشر فالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقيل إن اليوم الأول لا يحسب وهو يوم النحر سواء ضحى فيه أو لم يضحي فيه، ويصبح المقصود بالثلاث هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولعل هذا هو الأقوى. ولهذا جاء النهي في البداية عن الادخار فوق ثلاثة أيام، يعني فوق أيام التشريق باستثناء يوم العيد. قيل إن العلة في ذلك أن المسلمين كانوا في بداية الإسلام فيهم فقر، والحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، جاء عدد كبير من المسلمين وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الحكمة أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار فوق هذه الأيام الثلاث لكي يمكن الناس من الأكل، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار الأكل بعد ثلاثة أيام، ولهذا يمكن الناس من اللحم فيأكلونه في هذه الأيام، أيام التشريق الثلاثة مع إضافة يوم العيد وهو يوم الرابع. الإشكال الذي عندنا هنا أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال هذا في زمان عثمان، قال هذا في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقيل إن علي رضي الله عنه وأرضاه قال هذه المقولة لأنه لم يبلغه نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد. وقيل وهو صحيح إن شاء الله إن عليا بلغه نهي النبي عليه الصلاة والسلام، أو بلغه الرخصة، على الصحيح نقول بلغه الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام بالادخار، لكنه رضي الله عنه وأرضاه قاس الأيام التي في فتنة عثمان على الأيام التي في بداية الإسلام، وذلك أن الفتنة لما نزلت وحوصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه لجأ الناس إلى المدينة، وجاء البادية الذين حول المدينة فجاءوا إلى المدينة، فلما جاءوا إلى المدينة كثر الناس في المدينة، فنظر علي رضي الله عنه وأرضاه إلى أحوال الناس وما أصابهم من حاجة إلى الأكل، فلذلك قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث أيام لكي يمكنوا الناس من الأكل، وقاس هذا على ما مضى في البداية، وهذا وجه ذكره بعض العلماء. نعم.
باب صوم يوم النحر. باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال رجل نذر أن يصوم يوما ما عاش، قال أظنه قال الاثنين، فلا يأتي عليه يوم الاثنين إلا صام، فوافق ذلك يوم عيد أضحى وفطر. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا نرى صيامهما، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
هذا الحديث فيه مسائل، ومنها أن هذا الرجل نذر أن يصوم يوما، كأن يصوم مثلا يوم الاثنين كما قال، يعني الاثنين، فوافق كأن يكون مثلا نذر، يقول مثلا لله علي أن أصوم كل اثنين، فوافق أن يوم الاثنين يوم العيد، وافق أن يوم الاثنين يوم العيد، يعني جاء العيد في يوم الاثنين. مثال كأن يقول شخص لله علي أن أصوم الخميس دائما. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم يلزمه الله عز وجل بها، فيقول لله علي أن أصلي ركعتين دائما، لله علي أن أصوم شهرا، وهكذا. فلو أنه قال لله علي أن أصوم مثلا كل خميس، على كل النذر فيه خلاف بين العلماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فنذر المعصية لا يجوز، ومع هذا لو نذر أن يعصي الله عز وجل لا يحل له أن يعصيه، لكن عليه الكفارة. كفارة النذر هي كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهذا نذر أن يصوم كل 2، فوافق أن 2 وافق العيد. العيد كما مر معنا بالإجماع أنه لا يجوز له أن يصومه، وكما ذكرت لكم قبل قليل بأي عذر كان، حتى ولو قال: إني قد نذرت أنني أصوم كل 2 وهذا العيد وافق يوم 2، نقول: لا يحل لك أن تصوم يوم العيد. فهذا واضح أنه لا يحل له أن يصوم يوم العيد حتى ولو وافق يوم نذره. لكن هل عليه أن يقضي أو لا؟ لأنه سوف يفطر قطعا، هل عليه أن يقضي أو لا؟ فقال بعض العلماء: عليه القضاء بعد العيد، فيقضي يوما بدلا من هذا اليوم، لأنه نذر أن يصوم مثلا يوم 2 ووافق أن 2 يوم العيد فلا يحل له أن يصومه، فعليه أن يقضي يوما بدلا. وقال بعض العلماء: لقد فات وقت النذر فعليه الكفارة، مثل الذي قال: لله علي أن أمشي من هنا مثلا إلى الرياض في شهر مثلا رجب ونسي، أو أنه تكاسل أو نحو ذلك ففاته فلم يذهب، فات وقت النذر. وهكذا لو نذر على نذر شيئا في وقت معين في زمن معين في مكان معين وفات، فات النذر ووجبت عليه الكفارة، أي يكفر، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالنذر في مكانه ولا في وقته الذي حدده. كذلك حال هذا الذي معنا لما نذر أن يصوم يوم 2 كمثال ووافق أن 2 يوم العيد، ففاته نذره وعليه أن يقضي وعليه أن يكفر. وعلى كلا الوجهين ممكن أن يؤخذ به وله دليله، فمن قضى واحتاط لأنه لم يتركه بطوعه، إنما تركه بعذر شرعي، يعني ترك صيام 2 بعذر شرعي. ولذلك هذا قوي أن تقول له: لك أن تقضي. لماذا؟ لأنه لم يتركه بطوعه، إنما غلب على أمره ووافق يوما لا يحل له أن يصومه. ومن رأى أنه قد فات الوقت وفات النذر فعليه أن يكفر كفارة يمين. وفي الحديث في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لما سأل عبد الله بن عمر: فلا يأتي عليه يوم 2 إلا صام، فوافق ذلك يوم عيد الإضحى أو فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يقولون إن ابن عمر تردد هنا ووقف، فذكر له الحالتين: ذكر أن الله عز وجل أمر بوفاء النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذا اليوم وسكت، فلم يقل له افعل ولم يقل له لا تفعل. فأعاد الرجل سأله مرة أخرى، قال: أنا نذرت أن أصوم يوم 2 ووافق يوم 2 يوم العيد. فأعاد ابن عمر عليه نفس الشيء وقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الحقيقة يعني إيحاء الفتوى، لكنه لم يقطع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل له لا تصم. يقولون إنه تردد رضي الله عنه وأرضاه فأعاد الرجل مرة أخرى، فأعاد عليه مرة أخرى، وهذا معروف عن عبد الله بن عمر في أكثر من مسألة، مثل سؤال الرجل الذي جاءه وقال هل الأضحية واجبة، فقال رضي الله عنه وأرضاه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فقال يا ابن عمر لا أسألك عن ذلك، أسألك عن وجوب الأضحية، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال يا ابن عمر لا أسألك عن ذلك، أسألك عن وجوب الأضحية، قال ألا تسمع قد أفتيتك، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا يقوله الشخص أحيانا إما من باب التربية أو من باب الورع، من باب الورع لم يتضح له الحكم فلا يريد أن يعلق في ذمته ولا رقبته شيئا لم يستبين منه ولم يثبت عنده بالدليل لا بنعم أو بلا. والأمر الآخر يريد أن يرده إلى السنة، وقال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون، وتركه هو الذي يختار. وأحيانا يظهر للشخص أن الأضحية ليست واجبة، لكن لا يريد يقول له بأنها ليست واجبة، خاصة إذا عرف من حال السائل بأنه يستطيع، فقال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وترك له الخيار، يعني كأنه يقول إذا كنت حريصا على السنة ضحي، وإذا كنت لا تريد الأجر الأمر ليس لازما، لكن لم يقل له كما يقول البعض الآن. لو جاء رجل الآن وسأل بعض الناس وهو لا يرى وجوب الأضحية فيقول له هل أضحي، يقول له لا تضحي مباشرة، يقول لا تضحي لأن الأضحية ليست واجبة. ولو أنه قال كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والناس تضحي، فإذا كنت يعني ذا مال وعنده قدرة لماذا لا تضحي، لكن مباشرة تقول له لا تضحي. ربما يكون الرجل عنده مال وعنده قدرة، أو أنه يستطيع حتى لو استدان وعنده مال قادم عليه، فعندما تقول له لا تضحي كما يقال قفلت الباب تماما وزهدته في تطبيق السنة. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أعاد عليه الرجل، أعاد عليه ابن عمر كذلك مقولته وبين له السنة في ذلك وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب صيام أيام التشريق. عن هشام عن أبيه كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها.
أيام التشريق يا إخوة في خلاف بين العلماء في صيامها، والخلاف فيه تفصيل، والسبب في ذلك عندنا نصوص، نص دل على أنها أيام تصدق الله عز وجل بها على عباده، كما في قول عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، فالله عز وجل تصدق بهذه الأيام على عباده فيأكلون ويشربون فيها ويذكرونه سبحانه جل في علاه، سواء كانوا الذين في الحج أو كانوا ليسوا الذين في الحج. وقال بعض العلماء هذا عام الحديث، أيام منى أيام أكل وشرب، قال بعضهم أيام منى يعني للذين في منى وهم الحجاج، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه جل في علاه. ونصوص أخرى دلت على وجوب الصيام، كما في قوله عز وجل فمن نسبة الذي لم يجد الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهو عليه أن يصوم عشرة أيام مكان الهدي إذا كان لا يستطيع أن يهدي، فإذا كان قد صام هذه الأيام قبل يوم عرفة صام السادس والسابع والثامن فلا إشكال. وإذا كان لم يصم هذه الأيام قبل يوم عرفة، ويوم عرفة قد مر معنا أنه لا يستحب أن يصام للحاج، فيصوم أيام التشريق ويوم العيد بالإجماع أنه لا يجوز أن يصام، فبقي عليه أيام التشريق ثلاثة أيام في الحج، ما بقي عليه إلا هذه الأيام، فيصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيجوز صيام أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي ولم يكن قد صام هذه الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة، فهذا يستثنى. ولو أنه صام بعض الأيام، مثلا صام يوم السابع والثامن فيصوم مثلا الحادي عشر، أو صام يوما مثلا صام يوم الثامن فيكمل الحادي عشر والثاني عشر. وأما الذين في منى، إما يكون قد أهدوا أو يكون قد صاموا قبل يوم عرفة، فإنهم لا يصومون أيام التشريق. وكذلك على الصحيح الذين ليسوا من الحجاج، فأيام التشريق لا تصام، أيام التشريق لا يصومها أحد إلا من استثني، وهو الحاج الذي لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل يوم عرفة، لأنها أيام كما ذكر الله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه جل في علاه. وفي ذلك فوائد كثيرة جدا، منها أن الإنسان يتنعم بالنعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها، ويأخذ الصدقة التي تصدق الله بها عليه، ويقبل صدقة الله عز وجل عليه. ومنها إذا كان حاجا فيتقوى على العبادة، ويستطيع أن يذهب ويرمي، ويستطيع أن يذهب ويطوف ولا يجد مشقة في العبادة. وإذا كان ليس من الحجاج فيأكل من أضحيته، ويستطيع أن يذهب ويغدو ويعايد أقاربه، وبالتالي يترخص بهذه الرخصة ويتقبل هذه الصدقة، ويأخذ النص على ظاهره، لعله هو الأولى، والله تعالى أعلم. نعم.
باب صيام أيام التشريق. عن عائشة رضي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وقال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. باب صيام يوم عاشوراء. عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صياما، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. باب صيام يوم عاشوراء. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. باب قول الله: ولقد أتاك حديث موسى،
وهل أتاك.
باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. باب: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى الآية. باب: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا الآيات. باب صيام يوم عاشوراء. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. باب صيام يوم عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء وتعظمه، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم عظيم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، وأظفر فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه تعظيما.
قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومون، وكان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه، فأمر بصومه وقال فصوموه أنتم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.
صيام يوم عاشوراء مر معنا يا إخوة مناقشة هذه المسألة وفضل يوم عاشوراء وأنه اليوم العاشر من محرم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة أهل الكتاب صلوات ربي وسلامه عليه، وصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما كان من هديه صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب ولا يسمع بشيء تفعله اليهود إلا ويخالفهم فيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت اليهود لا تصلي في النعال فأمر الصحابة أن يصلوا، وكذلك كانت اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لا يخالطونها ولا يؤاكلونها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالطة النساء، وقال صلى الله عليه وسلم مبالغا افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووجد اليهود تصوم هذا اليوم وهو يوم عاشوراء وسألهم عنه قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، قال نحن أولى بموسى أو نحن أحق بموسى منكم، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأخوة في الله سبحانه جل في علاه، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بكونه نبيا رسولا، ويجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام بكونه جاء بالشيء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسل كلهم جاءوا بدعوة واحدة كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل الرسل جاءوا بتقرير التوحيد لله سبحانه جل في علاه، إثبات العبودية لله جل وعلا ونفيها عن غيره سبحانه، وإنما اختلفت الشرائع بين الرسل، فهناك أشياء كانت جائزة ومباحة في دين دون دين وفي ملة دون ملة ولرسول دون رسول، وجاء هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل وقال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وجاء هذا الدين ناسخا لجميع الأديان السابقة، وجاء هذا القرآن العظيم وهو كتاب الله كذلك مهيمنا على جميع الكتب، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود فصام وأمر الناس بصيامه، ثم لما كان في العام الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي معنى الكلام لأخالفن اليهود التي كانت تفرد يوم عاشوراء لوحده فلسوف أخالفهم في ذلك، ولأصومن التاسع ما العاشر، لأصومن التاسع أي إضافة إلى العاشر، لأن يوم عاشوراء ثبت فيه النص وحافظ عليه صلوات ربي السلام عليه ولم يكن يتركه أبدا وأمر الصحابة بصيامه، لكنه أراد أن يخالف اليهود حتى في هذا، وأخبر أنه لو عاش صلى الله عليه وسلم لخالفهم أي بصيام يوم قبله وهو يوم التاسع. ولهذا أخذ العلماء أن يوم عاشوراء والصيام فيه والناس معه على ثلاثة أحوال، فإما أن يصوم يوما قبله مع يوم عاشوراء ويوما بعده، أو أن يصوم يوما قبله مع يوم عاشوراء، أو يصوم يوم عاشوراء مع يوم بعده. والحالة الرابعة المعروفة هو أن يفرد يوم عاشوراء لوحده، فلا ينبغي أن يفرد يوم عاشوراء وهو يستطيع أن يطبق السنة بصيام يوم قبله، إلا إذا كان الشخص لا يستطيع، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في التحمل والأعمال وما يشغلهم. فبعض الناس يأتيه يوم عاشوراء لا يستطيع أن يصوم إلا يوما واحدا، فهنا إفراده لهذا اليوم ليس على وجه الرغبة، إنما على وجه العذر والتماس الأجر، فهو يريد الأجر لكنه معذور لا يستطيع أن يصوم قبله يوما، ولا يستطيع أن يصوم بعده يوما، إما لمرضه أو لكبر سنه أو لانشغاله في عمله، فهذا لا إشكال ولا شيء عليه إن شاء الله ولا تثريب عليه، لأنه أفرد يوم عاشوراء ليس رغبة وزهدا في الإفراد وزهدا في السنة. أما المستطيع الذي يقدر على مخالفة اليهود فينبغي أن يخالفهم فيصوم يوما قبله ويصوم يوم عاشوراء. وقد لا يستطيع الشخص أن يصوم يوما قبله، لأن اليوم الذي قبله يكون مثلا في عمله، فيصوم يوم عاشوراء واليوم الذي بعده لا بأس. وقد يستطيع الشخص ويتحمل ويريد أن يصوم أياما كثيرة فيصوم يوما قبله ويوم عاشوراء ويوما بعده. وإن كانت هذه المسألة متنازع بين العلماء رحمة الله عليهم، فيقول بعضهم لا تصوم الأيام كلها الثلاثة، فصم يوما قبله ويوم عاشوراء، أو يوم عاشوراء ويوما بعده. والمقصود هو أن المسلم لا يفوت صيام يوم عاشوراء. ولقد عهدت يا إخوة بعض كبار السن من أقاربنا أنهم ربما كانوا بمرض شديد لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع كبر السن والمرض ما كانوا يتركون صيام يوم عاشوراء أبدا، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. وبعض الناس يتساهل في هذا الخير وتجده بقوته ونشاطه. وليعلم المسلم أنه متى ما علم الله عز وجل منه الصدق والحرص على العبادة أمضى الله عز وجل عمله غدا، فالآن هو بقوته وجلده ونشاطه وصحته، فغدا إذا مرض وكبر كبر سنه ولا يستطيع أن يصوم يوم عاشوراء أمضى الله عز وجل له الأجر، لأنه حبسه العذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم شعبا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: كيف يا رسول الله وهم في المدينة ونحن في تبوك؟ قال: حبسهم العذر. فالإنسان أحيانا عندما يدخل عليه يوم عاشوراء أو يدخل عليه شهر رمضان وهو كبير السن لا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يصوم لأنه مريض قد ابتلي بمرض، والله عز وجل يعلم منه الصدق كما قال عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سافر أو مرض كتب الله عز وجل له أجره، إذا سافر المسلم كتب الله عز وجل له أجره. كان يصلي الراتبة مثلا في أيام إقامته لا يتركها، السنة أنك لا تصلي الراتبة في السفر، يكتب الله عز وجل لك أجرين: أجر تطبيق السنة وأجر الراتبة. فلا تصلي الراتبة في السفر إلا رغيبة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لا في حضر ولا في سفر، فيكتب الله عز وجل حرصك على السنة وتطبيق السنة ويكتب لك أجر الراتبة كاملة. وتدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، بالرغم أنك لم تصلي من الراتبة في السفر إلا ركعتين فقط، وهي رغيبة الفجر، لكنك كنت مداوما عليها محبا لها حبسك عنها السفر. وكذلك المرض، المرض إذا مرض الإنسان وكان يقوم الليل أو يصلي الراتبة فلشدة مرضه ما استطاع أن يأتي إلا بالواجب بالفريضة، وكان قبل مرضه يصل الرحم ويفعل كذا من الخيرات والأعمال الصالحة أمضى الله عز وجل له عمله. فليحافظ المسلم في أيام نشاطه وقوته وشبابه، وهو الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، الآن في وقت الصحة اغتنمها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير. وإن شاء الله غدا هو ختام إن شاء الله هذا الكتاب، كتاب يوم الصيام، كتاب الصيام، وكتاب وختام إن شاء الله هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبلها مني ومنكم، وأن يجعل ما قلناه وما فعلناه من حضور وجلوس في هذا المسجد المبارك أن يجعله سببا في رحمته لنا، وأن يكتب لنا الأجر كاملا. والله يا إخوة إنه توفيق من الله عز وجل لعبده، سواء للمتكلم أو للجالس. وأي شرف يناله المسلم عندما ينال هذا الشرف أن يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معلم أو متعلم، فأجره كأجر المجاهد في سبيل الله. لكن بعض المسلمين لا يعرف مثل هذا العلم، وأنه متى ما جلس في أي حلقة من الحلقات عند أي شيخ من المشايخ والتمس العلم يخرج بفائدة وينال هذا الأجر، والملائكة تحفه والرحمة تنزل تغشاه والسكينة تنزل عليه ويذكره الله عز وجل في من عنده. هذه أجور ينبغي للمسلم أن يذكر نفسه بها وأن يستشعرها لكي لا ينتبه أحيانا حتى للوقت. نعم إن الوقت طويل من العصر أحيانا إلى المغرب، أو نأخذ أحيانا قرابة الساعتين في الدرس، لكن هذا كله ينساه المسلم إذا تذكر ما يترتب على جلوسه من الأجر. والله يا إخوة لو اطلع المسلم، وأنا أقسم بالذي نفسي بيده، لو اطلع المسلم على ما يكتب الله عز وجل له من الأجر في مثل هذه الدروس ومثل هذه مثل هذا الجلوس، تتمنى أنه بقي حتى يتوفاه الله عز وجل ما قام من هذا المكان. لكن طبيعة الإنسان هكذا، والإنسان يأتي ويأخذ الخير ثم يذهب وينظر في دنياه، لا إشكال في ذلك. وإن بعض المسلمين يزهد وقد سخر الله عز وجل له الخير بين يديه وفتحت له أبواب الجنان، فما يبقى عليه إلا أن يقدم على رحمة الرحمن سبحانه جل في علاه، فيقبل الإنسان دائما ويطلب العلم. وطلب العلم ليس معناه أن الإنسان لا بد أن يكون متعلما متبحرا، فهذا رحم من الله عز وجل، مجرد أنك تكون في صف أهل العلم أنت معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليس. المرء مع من أحب، يوم القيامة يحشر المسلم مع من أحب، فالذي يجالس العلماء يحشر معهم يوم القيامة، والذي يحب الأنبياء يحشر معهم يوم القيامة. ولذلك قال الرجل، قال الصحابي، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ولذلك يحرص المسلم على طلب العلم خاصة في هذا الزمن، زمن الفتن. انظر بعض الناس الآن أتعب نفسه وينظر هنا وينظر هناك، وأتعب نفسه وأشقى حاله، والآخر جالس مطمئن مرتاح القلب والأجور عليه، والله عز وجل يكتب له الأجر، والله عز وجل شرح صدره ويسر أمره وثقفه في دينه وفقهه في هذا الدين العظيم، وخرج بأجر عظيم، وربما خرج بعلم يعمل به، وربما بلغ هذا العلم لزوجته ولأولاده لجاره نحو ذلك، وكان له أجر العامل به إلى أن يلقى الله سبحانه جل في علاه. الجنة عالية يا إخوة، الجنة في السماء والنار في السفل، لأن الجنة تحتاج إلى همم عالية، وأما النار فهي محفوفة بالشهوات، ينزل لها أي إنسان ممكن أن ينزل لها ما في إشكال، لكن الجنة تحتاج إلى الهمم العالية، تحتاج إلى صلاة، أن الإنسان يصلي الصلوات، تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى خوف من الله، تحتاج إلى القيام بما فرض الله عز وجل القيام به، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما المسلم هكذا يضيع أوقاته ولا يتفقه في دينه ولا يعرف أحكام شرعه حتى إذا لقي الله عز وجل والله يستحي المسلم ماذا يقول لربه غدا، وقد سخر الله عز وجل له أسباب التعلم وأسباب طلب العلم وأسباب المعرفة لكنه أعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يحفظنا في هذا البلد المبارك وأن يجعله بلدا آمنا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم علينا الأمن والأمان، وأن ترحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك بالمشركين، وعليك بجميع الكافرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن في عون إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا وناصرا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فرد ما أراده في نحره، إنك على كل شيء قدير، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم أصلحنا في أنفسنا، وأصلح أبناءنا، وأصلح بناتنا، وأصلح بناتنا، وأصلح إخواننا المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت ولي أمر عن حاله وعن رعيته، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.